بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
احنا كان اكو تتم ما كتبناها مع الاسف. احنا بالحقيقه قبل ما ندخل بالعاشر احنا نحتاج انه نجمع النتائج فيما سبق. النتائج فيما سبق هي باختصار ان الشهاده بناء على المشهور في جواز او وجوب اقامه الشهاده تجوز حتى في مولد الغيب، ماكو توقف من هذا بناء على المشهور. يبقى راح الشيء يصير عندنا اصل موضوع، وهو انه تجب اقامة الشهادة او لا تجب. يجي الكلام من جهة اخرى، عندنا ان جرح الشهود بحسب معطيات ما سبق يصير حكمه أنه إذا كان جرح الشهود عند القاضي، مو جرح الشهود في المجتمع، جرح الشهود عند القاضي هو يصير مصداق من مصادق الشهادة لإقامة الحق وإحقاق الحق. فش راح يكون؟ راح يكون جرح الشهود أيضا هو مشمول بنفس الشهادة. احنا كان عندنا ثلاث مسائل بالحقيقة دمجناها بعنوان واحد: الشهادة اللي هي بها غيبة، جرح الشهود اللي هو قد يصير بغيبة، وأيضا قضية القدح في والطعن في الرجال، في رجال الحديث. فبالنسبة إلى الشهادة وجرح الشهود هي تكون مشمولة بماذا؟ هي تكون مشمولة بجواز إقامة الشهادة وعدم توقفها على أن يكون هناك مصلحة عظيمة أو ما أشبه ذلك من الأمور، ما بناء على الروايات اللي قرأناها والآيات الشريفة وما بينه بعض الأعاظم من الفقهاء من أن المشهور هو جواز إقامة الشهادة. صارت النتيجة ماذا؟ صارت النتيجة هو الجواز قضائيا، خلينا نعبر عنه في حدود القضاء، هذا جائز. أما التصدي إعلاميا مثلا لهذا الأمر، هذا ما به ميزان إلا أن يصير بعنوان ثاني طارئ خارج عن الكلام. وأما موضوع الجرح والتعديل عن جرح في الرجال الحديث، فالظاهر أنه إحنا نبحث عنه يجوز أو لا يجوز، هذا هو المهم عندنا. حتى من رصدنا ماذا كان يقوم به وماذا فعله الرجاليون في العصور السابقة القريبة من عصور الأئمة أو الأقرب إلى عصور الأئمة من عصرنا، احنا ما كنا نريد نجي نقيم أفعالهم، هم بالنتيجة المسألة بالنسبة لهم حصلت، وهم عادة ينبغي حملهم على المحامل المناسبة والحسنة. احنا حتى من درسنا ما هم عليه كنا نعرف الحكم الشرعي للقضية. الآن انت من تريد تتحدث حديث رجالي، ما هو حد ما يجوز وما لا يجوز من الحديث؟ صحيح له؟ هذا بحثنا، نشوف هذا يجوز فيه الغيبة او لا يجوز فيه الغيبة. هنا الشيء الأنسب في هذا المقام هو ان يكون بيان شأن الرجالي من جهة النصح، النصح للمؤمنين أن لا يعتمدوا على كلامه، وبالأخص الفقهاء منهم أو اللي هم في مورد البحث، يعني بصدد البحث عن معالم الدين ما يعتمدون على كلام. فصير النتيجة ما هي؟ صير النتيجة أنه يجوز لك أن تذكر بعض مثالبهم مما يكون مندرجا في باب النصح أطال النصح هو يجوز، وأنسب شيء بالمقام هو النصح. إحنا بناء على ما تقدم من جواز النصح حتى بدون استنصار في الأمور المهمة، وهذا الأمر طبعا من الأمور المهمة، أن الإنسان يعتمد على من ليس جديرا بالاعتماد في شأن دينه، هذا من أهم الأمور في معرفة معالم دينه، فيبين له، يبقى يبين بطريقة البحث عن المثالب، مثل ما كتب ألف بعضهم أصلا في مثالب الناس ومثالب العرب ومثالب كذا، هذا مو واضح أنه يكون جالس. اللي هو جائز ما هو؟ هو ما يكون مندرجا تحت عنوان النصح. يبقى هل هذا معناه نقول أنه هذا لا يعتبر وهذا ما اعتبر؟ لا، ما يكفي، لأنه إحنا خصوصا بناء على حجية الخبر الموثوق، درجة القدح في الشخصية هي مهمة جدا في كل الأمور، يعني مهمة جدا في تقييم الرواية ودلالتها وحدودها. فكل الأمور التي ترتبط بتقوية أو تضعيف خبره من حيث الوثوق وعدمه، كل الأمور هي تصير من جملة مصادق النصح بحدود ما نلتفت إليه. قد يصادف أكو عندنا حالة استثنائية هي يمكن أن تخرج عن النصح وهي مرتبطة، أستبعد، لأنه عادة هو هذا الأمر مهم جدا. فصيل النتيجة أنه يجوز ذلك من باب النصح. وتنزلا لو مثلا لم نقبل ذلك جدلا، ولو مثلا تراجعنا عن ذلك جدلا، فشي يصير؟ يصير في حدود التزاحم. التزاحم أيضا ثار، لأننا نفترض أنه ما كانت عندنا كبرى جواز النصح تامة، هو التزاحم يبقى على حالة. إذا لزم من السكوت وإهمال هذا الشأن الرجالي، لزم منه البناء على أحاديث من لا يعتد بحديثه، من يظن فيه أنه مثل مظنة الوضع والكذب والتدليس مثلا على الأئمة صلوات الله عليهم أو على بعض الرواة، أو يعلم في بعض الأحيان أصلا وجود أمور هي خلاف الواقع، على الأقل في هاي الدائرة، في دائرة هؤلاء الكذابين الوضاعين، يصير علم عادة، يصير تزاحم بين هذا وبين حفظ كرامتهم، هذا يصير إلى أرجحية يتقدم عليه، لكن يبقى في حدود التزاحم. يعني أيضا ما يصير اندفاع بالموضوع واستحلال للقضية بشكل كامل. وأيضا نبهنا، هذا كله مكتوب، بس احنا إن شاء الله نكمل الكتابة نرتبها، نبهنا إلى أنه المسألة ما ترتبط فقط بالمؤمن، حرمة الغيبة هي مو مختصة بالمؤمن بحسب ما انتهينا إليه من مطالب سابقة، بل هي تشمل المسلم القاصر أيضا، المسلم القاصر. المقصر هذا هو بعد معلن بالفسق، بعد واضح، أما إذا كان قاصرا حتى وإن لم يبلغ إلى ما يجب الإيمان به، لكن هو كان قاصرا بحيث يكون معذورا، فإحنا عندنا مقتضي لأخوته من خلال الأدلة العامة لأخوة المسلم، فراح يندرج بالآية الشريفة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه وإلى آخره. هناك بحثنا المسألة بشكل مفصل، ربما لم يعني نجد له نظيرا يعني في كتب الفقه في هذه المسألة. فصارت النتيجة ماذا؟ صارت النتيجة أنه على مبنانا الدائرة راح تكون أوسع، مو خاصة بالمؤمن مثل ما كان السيد الأستاذ يخصص القضية فقط بالمؤمن، ومن ثم القدح الذي يكون في غير المؤمنين كل شيء شوفوا أنه هو هذا بشكل طبيعي، أن هؤلاء لا حرمة لهم. نحن نشوف لا، هناك حرمة للقاصر بحسب يعني معطيات النصوص عند الله سبحانه وتعالى. على أي حال، هذا راح يصير الخلاصة للبحث السابق. احنا بعد البحث السابق حتى ننتهي من عنده ونختمه بهذه الخلاصة، إن شاء الله واضح صار. عندكم إشكال وكذا قبل ما ننتقل إلى العاشر هم بخدمتكم. السيرة دليل على ماذا؟ على الجواز المطلق والسيرة مجملة. هي احنا ما راح ننفي انه السيرة سيرة هؤلاء حجة مثلا، سيرة متشرعة او كذا، ما بدنا نمنع من ذلك، بس شنو وين المشكلة؟ انه ايش راح تصير سيرة متشرعة تدل على الجواز، شنو هو حدود الجواز واطاره؟ اطلاقه ما بها السيرة، فالقدر المتيقن من عدها في هذا المقام او اشباهها او التزاحم. اما احنا نبني على انها مطلقة من جميع الجهات، هو ما دام يكون رجالي يعني يقدح به. شلون السابع بعض الناس عندهم انه السياسي يعني يصير القدح به، والحجة في ذلك انه هو منو قايل اللي يصد للشأن السياسي، لانه اذا صد هو هذا طبيعة الناس نقد. شلون حجة يعني قوية ومبنية على براهين عقلية وقرآنية وحتى من التوراة والإنجيل يمكنهم يعتمدون عليه، وهو بالنتيجة هم أكون موازين. فإذا هو شأن عام يرجع، تذكرون ذكرنا إذا شأن عام يرجع إلى شكوى من مؤمن أو منها يجوز في حدود الشكوى، إذا رجع إلى نصيحة تحذير يجوز في هذا الحد، أما أنه هو تسقط الحرمة تماما هذا اللي هو الأمر الغريب. احنا ما نقدر نتعامل مع الرجالي كما يتعامل غير المنضبطين والملتزمين دينيا مع السياسي بما هو سياسي. ما دام هو تصدى لشأن سياسي هو يعني معناه خلى نفسه، وبعضهم يطبقونه على كل يعني شخصية عامة حتى لو كان مرجعية، حتى لو كان خطيب مثلا الى يعني حضور عام او كذا، كأنه هذا بعد يصير من حق المجتمع انه ينقده بكل تفاصيل اموره وحياته. هذا ما الميزان من نتيجة اكو موازين لازم تنحفظ تنضبط. العاشر، رد من يدعي نسبا باطلا. ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى جواز الغيبة في مقام رد من ادعى نسبا ليس له، واختصر القول في ذلك فقال: فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. أنه أكو مصلحة في حفظ الأنساب، فهذا المغتاب نفسه بعد ما نقدر نبني على حرمته. وذهب السيد الخوي، نعم اي طبعا احسنتم، وذهب السيد الخوي قدس سره الى ان اهمية حفظ الانساب ثابتة فيما اذا ترتب على النسب اثر شرعي من التوارث والنظر الى النساء، باعتبار اذا هو صارت مثلا هو يرجع إلى هذا النسب فهي راح تكون عمته فيجوز النظر إليها مثلا، هذه خالته راح يجوز النظر إليها وهكذا. وأما إذا لم يترتب عليه أثر شرعي أو ترتب الأثر على دعوى النسب كان ادعاه لصيانة نفسه، فمو لنفس النسب، هو لنفس ادعاء النسب هو يترتب أثر، أو عرضه أو ماله من إصابة الظالم إياها، يعني من أن يعتدي عليه الظالم في هذه الأمور، فلا تجوز الغيبة برد هذه الدعوة ومع الشك في مورد يرجع إلى المطلقات الدالة على حرمة الغيبة على وجه الإطلاق، لأن الشبهة وإن كانت مصداقية إلا أن التخصيص من جهة المزاحمة، فلا بد من الاقتصار على المتيقن. الشبهة المصداقية قد يقال أنه المرجع هو ماذا؟ هذا مطلب نفيس ما وقفنا عنده، سخلنا شوي نوضحه رحم الله السيد الخوي. احنا إذا شككنا أن هذا الذي ادعى نسبا عند مبرر يريد يحافظ مثلا على حرماته من خلال هذا النسب أو لا، فإذا صار عندنا احتمال من هذا القبيل. تدرون هذه أمور مو بعيدة عن الواقع التاريخي للسيد الخوي رحمه الله، لأنه كم كان يصير اعتداء على الناس وغصب لأموالهم وطرد لهم من سكناهم في المدن المقدسة. لماذا؟ لأنه كانوا ما ينتمي إلى عشيرة، ومن ثم هذا جنسيته كذا فيسفر إلى آخره مما تعرفون الأشياء. يعني هذا الكلام واقعي جدا إلى مصادق كثير. فلو فرضنا احنا احتملنا أن هذا المدعي للنسب الخاص الباطل المنتحل للنسب، أنه عندما ادعاه كان يريد أن يدفع عن نفسه ظيما وظلما، احتملنا. فمن جهة ابتداء نقدر شو نقول؟ نقول استصحاب عدم كونه كذلك. استصحاب عدم كونه كذلك ماذا؟ ما راح ينفعنا في المقام. لماذا؟ لأنه الانتقال لإثبات أنه هذا هو منتحل مثلا بلا عذر، من مجرد نفي هذا العذر الخاص، هذا ما راح يكفي، يصير مثبت. من جهة أخرى أنه إحنا نحتمل أنه يكون هو من هذا القبيل، فإذا قد يقال أنه هذا ما ندري، إذا كان هو عنده شيء من هذا القبيل فيصير تحرم غيبته. إذا ما عنده عذر، خلينا نقول عذر مظلومية، إذا ما عنده فتجوز غيبته. زين، فراح يصير عندنا تردد بين جواز الغيبة وعدم جواز الغيبة، شبهة مصداقية خارجية موضوعية مو بس مصداقية. فشي يصير؟ المفروض أنه تجري البراءة. السيد الخوي رحمه الله يقول لا، في المقام مو تقيسون أنه ما تدري هذا دم لو مو دم، هذا مثلا طاهر لو نجس فتقدر تستعمله تشربه مثلا، ما تدري أنه طاهر لو نجس. الأمر مو من هذا القبيل، الأمر أن هذا حكم الأولي ما هو حرمة. ليش؟ لإطلاقات الغيبة. إذا يجوز أن يرتكب بسبب وجود المزاحم اللي يترجح على ملاك حرمة الغيبة، بحيث يصير مجوز ومسوغ للغيبة. ففي مثله احنا نشك بالمزاحمة، فإذا ما حرزنا المزاحمة المقتضي تام للحرمة ما لم نحرز المزاحم بعد مو مورد رجوع، لأن احنا شوك نرجع الوفاء عن أمتي ما لا يعلمون، صحيح لولا وهذا غير البراءة بهذا وأضرابه. وهنا نعلم أنها غيبة، والغيبة نعلم أنها حرام، مصداق الغيبة معلوم فيها، وحكم الغيبة أيضا معلوم وهو أنه حرام. فهذا الحكم متى يرتفع؟ إذا زاحمه شيء، إذا ما حرزت المزاحم، على أي أساس أنه أبنى على ارتفاع؟ فهذا ليس من موارد التمسك بالبراءة والأصول المرخصة في الشبهات المصداقية، لأن الشبهة وإن كانت مصداقية إلا أن التخصيص من جهة المزاحمة، التخصيص وبناء على أن الغيبة لا تحرم هنا من جهة المزاحم مو أكثر منها. طبعا هذا كله إن شاء الله نبحث مفصلا الحكم الأصل العملي في المسألة، لأن إحنا ما بانين بالتزاحم أن يصير تخصيص، إحنا عندنا مبنى مختلف، المفروض شلون على مبنانا شلون يصير القضية. احنا ما بانين انه الحكم الفعلي يرتفع في حال التزاحم، احنا بانين على ان الحكم العقلي بلزوم الطاعة يرتفع في حال التزاحم. المهم يأتي ان شاء الله. المهم السيد الخوي رحمه الله نبه الى الاصل العملي في المسألة، وهذا تنبيه مهم جدا، لانه هذا مسألة ابتلائية في النتيجة، الانسان يصير عنده تردد ما يعرف هذا من اي قبيل. وذهب السيد الأستاذ دامت بركاته إلى أن أهمية المصلحة مع عدم بلوغها مرتبة الإلزام لا تقتضي المزاحمة للتكاليف الإلزامية، فلتكن المصلحة مهمة، ولكن يا ترى هل أنها تكون أهم؟ هذا يريد لإحراز أن أهمية المصلحة مع عدم بلوغها مرتبة الإلزام لا تقتضي المزاحمة، إذا هي كانت مهمة لكن ليست إلزامية، لا تقتضي المزاحمة للتكاليف الإلزامية، وارتفاع التكليف حينئذ لابد أن يكون من باب التخصيص المحتاج إلى دليل خاص، يعني بعد متزاعم. إذن فهم المسألة سيختلف، يعني تحرير المسألة سيختلف عن متزاعم. فهو يريد يدفع عن نفسه مثلا ظلم، يحسن أن يدفع عن نفسه ظلم. بماذا؟ لأنه يدعي نسب، وقد يكون يقدر يدفع عن نفسه ظلم بطريقة أخرى أو بأي شيء آخر. فمحض أنه هنالك مصلحة في الادعاء، هذا مو دائما هي تحقق، مزاحمة مرجحة للادعاء على غيره. وارتفاع التكليف حينئذ لابد أن يكون من باب التخصيص المحتاج إلى دليل خاص. بس احنا خلنا نقرأ كلام بعدين إذا عندنا مناقشات إن شاء الله واحدة واحدة نرجع له. على أن أهمية حفظ النسب غير مضطردة، فربما لا يكون لبعض الأنساب آثار مهمة تقتضي الاهتمام بحفظها شرعا. فهو نسب ادعى نسب باطل، واحد ليس مثلا من تميم، ادعى أنه من تميم، تميم قبيلة محترمة يعتزون بالانتماء إليها، أو خزاعة أو إلى آخره، أي قبيلة مهمة محترمة، شنو المشكلة؟ ادعى. صحيح هو عم غير كذب تزوير، أنا ما أريد أقول، بس إحنا نقول راح تضيع بمصالح بحيث تجوز ارتكاب الغيبة في حقه، هذا يريد حجة واضحة. فربما لا يكون لبعض الأنساب آثار مهمة تقتضي شرعا الاهتمام بحفظها، وهذا المهم، كون احنا نصير عندنا مقتضي شرعي لأن نحفظ تلك الأنساب. هذا أول الكلام. مرة مثل ما قال السيد الخوئي في بعض المواريد، يلزم من عنده ارتكاب محرمات، إقدام على مثلا تزويج، ما أدري هو من محارمه، تالي مثلا إرث وأمثال حقوق الناس تروح بسبب هذا، أكو موقوفات لمثلا نسل معين، موقوفات ذرية يعني لذرية معينة، فهو يريد يدخل بها حتى ينتفع من الوقوف، وأمثال ذلك من الأمور. بل قد يترتب على بيان النسب محاذير مهمة، وبالعكس هم أيضا قد نأخذ من نظر الاعتبار بيان النسب الحقيقي أيضا قد بي لوازم، وأيضا هاي لازم نحسبها، مو بس نحسب مفاسد دعوة ادعاء النسب، مفاسد التشهير بالنسب الباطل أيضا هذا بي مشاكل، كإراقة الدماء وهدك الأعراض ونهب الأموال وإثارة الشحناء بين المؤمنين وتعريضهم للخطر وغير ذلك مما يكون أهم بكثير من ترتيب آثار النسب الصحيح. ومن ثم بعد كأنه وقف الكلام عند هذا الحد. مني؟ يصير مشكلة. أحسنتم عشائري، أحسنتم، يصير مشكلة عشائري، يعني فرضيات احتمالات قاعد يشير إلها السيد، وهي قد يكون إلها مصادق. المهم هنا ما ذكروه ابتداء من الشيخ وتثنية بالسيد الخوئي وانتهاء بالسيد الأستاذ، هنا أكو ملاحظات. خلنا نجي احنا من خلال معطيات كلامه نبدأ نحاول نحقق المطالب بشكل هادئ وبتوعدة، نأخذ نقطة نقطة. ويلاحظ أولا فيما ذكروه أمور. الأول أن الأنساب التي تدعى على نحوين، فتارة تكون شبيهة بالنسب الحقيقي، وعند نسب يدعي نسب آخر، ولكن لأجل مصلحة غير مصلحة النسب نفسه ينتحل النسب لترتيب الآثار الاجتماعية أو الاقتصادية أو ما شاكل ذلك. وهنا عندما ينتحل النسب يكون المدعي متجاهرا بالكذب معلنا به عادة، هو يدعي شيء، مو أنه هو يكذب على ابنه بالسر أو على زوجته أو على صديق، هو قاعد يكذب كذبة عامة اجتماعية صحيح هو كاذب ومتجاهر به. عادة ما أقول دائما. فش صار؟ صار هذا ممن يجاهر بالفسق ويجوز استغاثته من باب المجاهرة بالفسق. وإن لم يكن معذر عفوا. وهنا يكون المدعي متجاهرا بالكذب معلنا به عادة، فلا مانع من ذكر ذلك عنه، وإن أدى إلى فضيحته لجواز غيبة المجاهر بالفسق. وإن لم يكن معلنا بذلك أو كان معذورا في انتحاله النسب، إما هو ما معلن فهو فاسق لكن مو مجاهر بالفسق، وإما هو أصلا ليس فاسقا، معذور يعني بعد مو فاسق صار عنده مبرر بكذبه، أو كان معذورا في انتحاله النسب لدرء ظلم مثلا أو للاضطرار إليه بأي نحو يفرض لجهة، بحيث هي واقعا نفرضها نتحقق ملاك شرعي تام لارتكاب هذا، مثل أكل الميتة هو صار هذا، بس هو بالنتيجة حصل، فلا تجوز غيبته لعدم كونه فاسقا فضلا عن كونه معلنا بالفسق، هو ليس فاسق إذا كان مضطرا وأمثال. وتارة يكون النسب المدعى نسبا مطلوبا بنفسه لأنه نسب شريف، فإن كان الادعاء مصداقا للمجاهرة بالفسق جازت الغيبة على غرار ما ذكرناه آنف. نحن بعد مو الملحوظ آثاره الاجتماعية، وإنما هو نفس النسب هو مطلوب. الثاني أن يكون النسب المدعى مما تترتب عليه الأحكام الشرعية المختلفة، ترتب عليه آثار شرعية من قبيل ادعاء النسب الهاشمي اللي هو هذا الشائع مع الأسف صار الجرأة عليه، لعله حتى في بعض الأصول السابقة من في عصرنا احنا نلحظ انه هذا موجود الجرأة عليه. احنا بغض النظر عن تغيرات الواقع وسعة الابتلاء بالموضوع او ضيق الابتلاء بالموضوع، على اي حال هذا من نتيجة لابد انه تبحث. من يدعي نسبا هو بنفسه هو النسب نفسه تترتب عليه احكام شرعية مختلفة، هنا الامر قد يختلف، الحكم اصلا قد يختلف. من قبيل ادعاء النسب الهاشمي، ادعاء النسب الهاشمي بدوا الإنسان يتصور أن أهم شيء فيه أو هو مثلا الأثر المهم الوحيد فيه هو قضية الحقوق الشرعية والخمس والزكاة، وأن هذا قد هو مستحق للزكاة ما يعطى أو يعطى زكاة يعطى مثلا من الخمس الذي هو مخصص مثلا للهاشميين وأمثال ذلك، لكن الظاهر أنه لا توجد أحكام عديدة في هذا الجانب، فهو موضوع لجواز إعطاء الخمس كما هو ضروري من ضروريات الفقه، يدل عليه ظاهر آية الخمس والأحاديث التي تطلب من كتاب الخمس. والأمر الآخر اللي هو مهم جدا ويدخل في الشأن الشرعي هو موضوع لاستحباب الإكرام، ولعل منه المصاهرة، استحباب المصاهرة، أو نقول هو موضوع لاستحباب الإكرام واستحباب المصاهرة، لكن هي عادة المصاهرة هي بها نحو من الكرامة، فهي قد تندرج بالإكرام، يعني من ميزها بعنوان مستقل كما دلت عليه بعض النصوص من قبيل أمال الصدوق ما ذكره يعني الصدوق في أماليه عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن معبد عن ابن خالد عن الرضا عليه السلام قال النظر إلى ذريتنا عبادة، فقيل له يا ابن رسول الله النظر إلى أئمة منكم عبادة أم النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله؟ قال بل النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله عبادة. قال بلي بعد الذي استعجله قال بل النظر إلى جميع ذرية النبي عبادة. قال المجلسي رحمه الله روي في مثله أو روى كذا مثله وزاد في آخره ما لم يفارقوا منها جه ولم يتلوثوا بالمعاصي. فبالنتيجة من يدعي النسب إذا هو يشك في حاله أنه قد تلوث بالمعاصي أو فارق المنهاج، فمفارقة المنهاج ربما هي يعني أخص من مجرد ارتكاب المعصية، يعني مفارقة الاتجاه العام المبنى المذهب يعني كأنه يصير هكذا. لا رواية رواية أخرى موجودة. لا لا وزاد في آخره يعني هو روى يمكن روى في العيون هو الصدوق نفسه. إيه سهل كأنه صار عندي خطأ بالنسخ يعني. فهو الصدوق علق حتى شلون السؤال اللي سأل الشيخ أنه شنو هذا خبي في الإطلاق يعني كلش مفروغ أنه مفروغ عنه أنه ممكن التزام به، فالصدوق علق مثل كأنه ذكر مقيد لهذا الإطلاق، مقيد ولو بحديث آخر مو إلا بنفس الحديث ماكو معنى منفصل مقيد منفصل. وروى الصدوق. إذن الآن ايش راح يصير؟ راح هذا المهم، هذا شاهد على أنه يمكن ترتيب الآثار والإكرام والاعترام وإلى آخره. المهم البحث طويل الذين إن شاء الله نكمله فيما يأتي، بس هذا به دلالة على أنه النسب حتى مع إحراز عدم الابتلاء بالمال والخمس هو تترتب على آثار شرعية، هذه الآثار الشرعية سننتفع منها في مقام معرفة جواز الغيبة في بيان أن هذا النسب كاذب أو عدم جواز الغيبة. الأثر الشرعي بنبين ساعة، هذا مهم، يعني موضوع لما يجوز الغيبة وما لا يجوز يأتي إن شاء الله تتمة المطلوب.